بسم الله.
وصلاة الحاجة ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، ويصلي بعدهما على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يدعو بدعاء الكرب إلى آخره، وبعده اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم إلى آخر. وصلاة الأوابين، ووقتها بين المغرب والعشاء ركعتان وأربع أو ست أو اثنتا عشرة أو عشرون، ومنه ركعتان بعد الوضوء، ومثله الغسل والتيمم لخبر الصحيحين من توضأ فأصبغ الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وركعتان بعد الخروج من المنزل، وركعتان بعد الدخول، وركعتان عقب الإشراق قبل خروج وقت الكراهة، وهي غير الضحى، وعند إرادة سفر بمنزله، وكلما نزل منزلا، وعند قدومه بالمسجد، وعند الخروج من الحمام، وعند القتل، وركعتان لوداع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الكلام عن الصلوات المندوبات والمستحبات والمسنونات في التقرب إلى الله تعالى بأفضل الأعمال وهي الصلاة. أتحدث عن صلاة الحاجة، وهي إذا نزل بالإنسان أمر يحتاج فيه إلى جلب خير أو دفع شر أو إصلاح أمر أو تيسر مطلب إلى غير ذلك مما ينازل الإنسان من الحاجات. ومن شيمة المؤمن أن يضع حاجاته على الله، وأن يتوجه في قضاء حاجاته إلى الله، وأن يطلب من الله، وأن يعتمد على الله جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا طرا عليه شيء من المهمات في الحياة فليصلي هذه الصلاة، صلاة الحاجة، ركعتان كما هي عند الجمهور، وأربع كما يقول الحنفية، أربع ركعات، ولا إشكال في الزيادة على ذلك من عدد الركعات. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث صلاة اثنتي عشرة ركعة. إذن فأقلها كما قال المؤلف رحمه الله صلاة الحاجة ركعتان، وهو ما جاء في عدد من الروايات، صلاة الركعتين كذلك جاءت، صلاة الأربع كذلك يروى، صلاة الاثنتي عشرة، ومن هنا قال المالكي لا حد لأكثرها، فالأقل ركعتان، ويصلي ما شاء يطلب الله سبحانه وتعالى حاجاته. فصلاة الحاجة مستحبة ومعمول بها عند جميع المذاهب من المسلمين، جاءت فيها الروايات المتعددة، بل كان في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، وكان كذلك هدي سادتنا الصحابة من بعده، وكان لا يعترضهم أمر ولا تنزل بهم شدة إلا صلوا، وكانوا بالصلاة يستنصرون، وبالصلاة يفكون الكرب، وبالصلاة يستقضون مختلف الحوائج، وما أعجب ذلك للمؤمن، بل صحف الحديث من كان له حاجة ولو مما رتب الله قضاء على الخلق وعلى أيدي الخلق. فجاء في الحديث من كان له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه، فينزل الأمر بالله ويطلب من الله ثم يقصد ذلك الذي ذلك كان سببا في قضائها أو جعله الله في محل السببية في تيسير ذلك الأمر أو رد ذلك السوء. فبعد قبل أن يقصده وقبل أن يأتي إليه يقصد الله ربه الذي أقامه في هذا المقام، فيصلي ويسأل ثم يذهب إلى ذلك الإنسان أو إلى تلك الوزارة أو إلى تلك الدائرة أو إلى تلك الهيئة أو إلى تلك الجماعة بعد أن يكون قصد الله وأنزل حاجته بالله والتجاء إلى الله ولاذ بالله. فهذا شأن المؤمن، فيكون بعد ذلك إذا جاء إلى من هو سبب قضاء الحاجة وهو معتمد على ربي جل جلاله أبعد عن أن يقيم الوسائط مقام الاستقلال، فيكون أبعد عن أن يثور وأن يغضب وأن يتكدر إن انطلقوا في قضاء حاجته وامتنعوه، ويعلم أن المعطي والمانع ليست هذه الأسباب ولكن المسبب. لذلك كتب بعض الصالحين لمن على يده يقضي لما بعض الحوائج الدارقة طلبنا كذا كذا وحجزنا، فإن قضيتها فالله المعطي وأنت مشكور، وإن لم تقضي فالله المانع وأنت معذور، فالله المانع وأنت معذور. لأنه لو أراد الحق تعالى لسخر لك سواء كان صغير أو كبير مبغض أو محب، إذا أراد يسخرك لابد أن يتسخر على رغم أنفه، وإذا لم يرد قريب ولا بعيد محب ولا مبغض ما يمشي على يده شيء. فالحقيقة أن لا يسلط البواعث للانتهاض لفعل شيء ولا يتركه إلا الله، ويسلطه على ذا وعلى ذاك، مسلمهم وكافرهم صغيرهم وكبيرهم. فأرجع الأمر إلى من بيده الأمر إن كنت تعقل، حيث تكون أبعد عن الاستفزاز وعن التأثر بوساوس الشيطان. يقول وبين أن يقول هذا أعطاني وهذا منعني وهذا تسبب لي وهذا نزل لي وهذا طلعني وهذا رفعني، الخافض الرافع واحد والمعطي المانع واحد والمقدم المؤخر واحد، وهذه وسائط ليس لها من الاستقلال شيء، فاعقل إن كنت تعقل. وهكذا علمنا صلى الله عليه وسلم حتى فيما يحصل من الأولاد ومن الخدام في البيوت، قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. يقول وصلاة الحاجة ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون وفي الثانية الإخلاص. وقد تقدم معنا أن هاتان السورتان أو أن هاتين السورتين يستحب أن هاتين السورتين يستحب القراءة بهما في كثير من النوافل وفيما لم يرد فيه سور مخصوصة، كمثل سنة الوضوء وكمثل افتتاح التهجد وكمثل صلاة السفر وكمثل القدوم من السفر وكمثل سنة المغرب وكمثل صلاة الحاجة كما ذكرها إلى غير ذلك مما تقرأ فيه الكافرون والإخلاص، وكثيرا ما كان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم في كثير من الصلوات. فأمامنا عدد من الأحاديث التي وردت في صلاة الحاجة، فمن جملته ما في سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم، أي ممن أقامه الله تعالى مقام سببية من بني آدم، فليتوضأ بل يحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. جاء في رواية ابن ماجه بعد قوله يا أرحم الراحمين قال ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه أحد الروايات التي وردت في صلاة الحاجة، وقد علمنا فيما ذكر الشيخ أنها ركعتان، وأن الحنفية يقولون أنها أربع ركعات، وفي رواية أيضا عندهم ما جاء في رواية بحديثنا 12 ركعة. فعندنا من روايات الركعتين في رواية عن عبد الله بن أبي أوفى، وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين والدعاء بعدها، وقد هذا الذي ذكرنا. كذلك عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي يا علي ألا أعلمك دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك فيستجاب لك بإذن الله يفرج عنك، توضأ وصلي ركعتين واحمد الله واثني عليه وصلي على نبيك واستغفر لنفسك والمؤمنين، ثم قل اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم كاشف الغم مفرج الهم مجيب دعوة المضطرين، إذا دعوك رحمن الدنيا الآخرة رحمهما، فارحمني في حاجتي هذه بقضايا ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. هكذا جاء في هذه الرواية. وأشار الشيخ بقوله ثم يدعو بدعاء الكرب إلى ما جاء في هذه الروايات من ذكر دعاء الكرب أثناء الذكر بعد صلاة الركعتين. وجاء أيضا روايات في دعاء الكرب، ومنها رواية لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم، فلا يكررها مكروب صادقا إلا فرج الله كربه، دعاء الكرب. جاءت الروايات كما يذكرها الحنفية أنها أربع، ويذكرون حديثا أنه يصلي أربع ركعات، يقرأ في الأولى الفاتحة وآية الكرسي، وفي الباقي الثلاث الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين مرة مرة. ويذكر ابن عابدين من الحنفية عن مشايخهم قال مشايخنا صلينا هذه الصلاة فقضيت حوائجنا، وكم من مصل سواء ركعتين أو أربع بأي كيفية قضيت حاجته بحسب إرادة الله وما يرتبه من الأسباب من صدق السائل والمصلي وحضور قلبه وتوجهه وتضرعه إلى الرب سبحانه وتعالى. كذلك جاء في رواية ذكرها في عدة الحسن الحصين وذكرها الغزالي وغيره أنه من الدعاء الذي لا يرد أن يصلي العبد 12 ركعة، يقرأ في كل ركعة بأم الكتاب وآية الكرسي وقل والله أحد، فإذا فرغ خر ساجدا، ما قال سبحان الذي لبس العز وقال به، سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي المن والفضل، سبحان ذي العز والكرم، سبحان ذي الطول، أسألك بمعاجد العز من عرشك ومن ذا الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات العامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ثم يسأل الله حاجته التي لا معصية فيها فيجاب إن شاء الله. وهكذا ذكره الإمام الغزالي عن وهيب بن الورد هذا الحديث وذكروا تجربتهم الكثير جربوا في الحاجات المختلفة فقضاها الله تبارك وتعالى حتى قالوا لا تعلموها سفهاءكم فيدعون فيستجاب لهم. واعترض بعض أهل الفقه في أسماء بضعف الرواية فأنه لا سجود خصوصا في رواية أنه قبل السلام وبعد التشهد فهذا مما يبطل الصلاة عند عامة الفقهاء بزيادة سجدة. ولكن يقول يدعو ويتلو آية سجدة ويسجد ويدعو. على كل الأحوال فالأمر فيه واسع والروايات فيه مما يعمل به في فضائل الأعمال. ثم أننا نجد أيضا الحديث المشهور الآخر الذي جاء بسند صحيح عند الترمذي وغيره وهو حديث الأعمى وهو كذلك داخل في صلاة الحاجة وهو ما روى عثمان بن حنيف قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل الرجل قد عمي فجلس النبي يقول يا رسول الله عمي بصري ادعو الله لي أن يرد عليه بصري فلئن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت لك الجنة قال الجنة جزاء جميل ولكن ادعو الله لي يرد عليه بصري ولي الجنة قال اذهب فتوضأ فصلي ركعتين ثم قل اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الله في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه فيه. قال فذهب الرجل فوالله ما طال بنا المجلس ولا تفرقنا حتى دخل الرجل وهو يبصر. جاء في رواية وقد صحت أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فإن كان لك حاجة فافعل مثل ذلك. وهكذا اعتنى بتخريج الأسماء الروايات والحديث عنها في هذا الحديث. وهذا موضوع التوسل حبيب علي بن محمد بن يحيى في رسالته هداية المتخبطين لما رأى إنكار بعض الناس للتوسل ثم تخبطوا في الكلام على الحديث وهو صحيح وإرادته صرفه عن أصل التوسل الذي جاء في تعليم النبي للأعمى والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم زيادة قوله إن كان لك حاجة فافعل مثل ذلك وفهم الصحابة منها أنها ثابتة في مدى الأمة وعمرها إلى يوم القيامة. ما جاء أن راوي الحديث عثمان بن حنيف جاءه رجل يريد أن يكلم سيدنا عثمان بن عفان في حاجة أيام إمارة سيدنا عثمان وخلافته فما يصادف فراغ من سيدنا عثمان ولا أحد يكلمه يقف على الباب ويدخل الناس يخرجون وما ينظر في حاجته فقال يا عثمان بن حنيف كلم لي أمير المؤمنين عثمان بن عفان وقل لي حاجة كذا وكذا أريد أكلمه فيها. قال إن شاء الله أكلمه ولكن أنت اذهب توضأ وصل ركعتين وقل اللهم إني أسألك أتوجه بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك الله في حاجتي هذه. فعمل الرجل ما قال له فجاء اليوم الثاني وما صادف أحد عند باب سيدنا ما دخلوه مباشرة فأقبل عليه سيدنا عثمان وقربوا إلى عنده وجلسوا بجانبه وقضى حاجته وقال إن كان لك حاجة ففعل. ففرح وظن أن عثمان بن حنيف توسط له عند سيدنا عثمان وكلم فلقيه فدك قال جزاك الله خير ما كان ينظر في حاجتي ولا أمري ولا أصل إليه ولما كلمته قال ما كلمته من؟ قال عثمان. قال أنا ما رأيت عثمان منذ فارقتك، من لما كلمتنا أمس أنا اليوم ما رأيت أمير المؤمنين، صليت ما أقول لك. قال بس هذا أثر الصلاة، أثر هذا التوسل بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا. وقال يا شيخ الشعراوي من عليه رحمة الله: إذا كنت في مسائل العلم تطالع شيء فأشكل عليك شيء وتستوعب بعض الأمر فاترك الكتاب من يديك وروح توضأ وصلي وتوضأ، وإن كنت متوضي توضأ، وإن كنت متوضي وصلي ركعتين ثم رجع الكتاب تجد المسألة واضحة. وهكذا صلاة الحاجة. وقد ترجم كثير من المحدثين بصلاة الحجة وصلاة الضر والحجة إلى غير ذلك، وأوردوا مثل هذه الأحاديث، فهذه من المستحبات والمندوبات والتي ينبغي أن تعد عدة عند المؤمن. والأصل في كل ذلك أن يتعلق قلب المؤمن في صلاح شؤونه ودفع شرعه بالله جل جلاله، وأن يحذر أن تتحول الوسائط والأسباب له إلى مستقلة أو إلى آلهة دون الله، حاشا الله أن يكون معه إله لا إله إلا هو، ولا يكون إلا ما أراد، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال: وصلاة الأوابين، جمع أواب، وهو الأواب الراجع إلى الله تبارك وتعالى، الرجاع الذي يرجع إلى الطاعة والتقوى، الذي يرجع إلى الله في أحواله وشؤونه. قال أواب، قال تعالى: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صلاة الأوابين. قال: ووقتها بين المغرب والعشاء، هذا عند الشافعية، تلاقوا اسم الأوابين على الصلاة بين المغرب والعشاء، وقد جاء وقد يروى في رواية في الحديث، وعامة الفقهاء يسمون صلاة الأوابين صلاة الضحى، وهي صلاة الضحى، وهي كذلك سميت في الحديث الصحيح. فجمع الشافعية بين الحديثين وقالوا: صلاة الأوابين هي الصلاة في وقتين معينين، وهما وقت الضحى وما بين المغرب والعشاء، فالصلاة في أحد هذين الوقتين تسمى صلاة أوابين، لأنهما وقت غفلة يغفل الناس فيهما، اشتغالا في وقت الضحى بمصالح معايشهم، واشتغالا بين المغرب والعشاء بالعشاء وما إلى ذلك. فكان المصلون في هذا الوقت وقت غفلة الناس أوابون، رجاعون، أوابين يعني رجاعين إلى الله تبارك وتعالى، فسميت الصلاة صلاة الأوابين. وعندنا في الحديث قوله: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهذا في صحيح مسلم، وهو واسمه متعلق بصلاة الضحى، متعلق بصلاة الضحى. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثين: ألا أنام إلا على وتر، وألا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فهذا الحديث الذي جاء في الصحيحين فيه تسمية الصلاة صلاة الضحى بصلاة الأوابين من قبل أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، لا إله إلا الله. لكن تسمية أبي هريرة صلاة الأوابين هذه في رواية ابن خزيمة، لأن اللفظ الذي عندنا في الصحيحين أوصاني بثلاث ما قال صلاة الأوابين، قال سبحة الضحى، سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، ولم يسمها الأوابين، لكن صحت في رواية ابن خزيمة قال وهي صلاة الأوابين. وقد صحت أيضا في رواية عنه صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي وهو ربع النهار، أفضل أوقات صلاة الضحى. وصلاة الأوابين. وجاء في رواية مرسلة عن صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة بين المغرب والعشاء صلاة الأوابين. ذكر الصلاة بين المغرب والعشاء وقال إنها صلاة الأوابين. وهو الذي اسمه أخذه الشافعية في هذه التسمية. وكما تسمى صلاة الأوابين صلاة الغفلة لأنها وقت غفلة الناس. وقت غفلة الناس. لا إله إلا الله. إذن لمن عندكم كل من الصلاتين في هذين الوقتين تسمى صلاة الأوابين وهو كذلك. يقول ركعتان يعني أقلها وأربع أو ست وارد أو 12 أو 20 ركعة. فهذا الصلاة فيما بين المغرب والعشاء فهو من أعظم أوقات الصلاة. الصلاة فيما بين المغرب والعشاء فالمتأكد أولا صلاة سنة المغرب ثم الأوابين أقلها ركعتان يمكن أن تكون أربع أو ست وهو أدنى الكمال ممكن أن تكون 20 ركعة سواء. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له عبادة 12 سنة. هكذا جاءنا في رواية الترمذي. يقول الماوردي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويقول هذه صلاة الأوابين. وهكذا نقلها عنه ابن عابدين من الحفية وصاحب البدايع وحاشية بسعود وغيرهم. وإن كان اشتهر عن تسميتها الأوابين عند الشافعية اللي فيما بين المغرب والعشاء. نعم. وجاء عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد يأمر بصلاة بعد المكتوبة؟ قال نعم بين المغرب والعشاء. جاء في مسند الإمام أحمد يعني من الصلوات التي يأمر بها صلى الله عليه وسلم ويحث عليها النوافل ما بعد المكتوبات بين المغرب والعشاء. ولهذا جاء عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى تتجافى جمع مضاجع بل فيما بين المغرب والعشاء. بل فسر أيضا به قول الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بل كانوا يصلون بما بين المغرب والعشاء. وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع. جاء في رواية أبي داود يقول العراقي إسناده جيد عن سيدنا أنس بن مالك تفسيره لتتجافى جنوبهم وقليل المجعون بالصلاة فيما بين المغرب والعشاء. الصلاة فيما بين المغرب والعشاء فهي من الأوقات المهمة التي تأكد فيها الصلاة. وجاء في رواية عند الإمام أحمد أيضا في المسند عن سيدنا حذيفة بن اليمان يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. حتى صلى العشاء الآخرة. نعم. فهي من آكد الصلوات. اتفق الأئمة على الصلاة بين المغرب والعشاء وإن اشتهر التسمية بالأوابين عند الشافعية وعدم ولكن استحباب الصلاة بين المغرب والعشاء بالأربع وبالست وبالأكثر من ذلك متفق عليه عند الأئمة أن من الأوقات التي يتأكد فيها التقرب بالصلاة بين المغرب والعشاء. وقد جاء عن جماعة من الصحابة اعتناؤهم بالصلاة بين العشاءين منهم سيدنا عبد الله بن مسعود سيدنا عبد الله بن عمر سيدنا سلمان الفارسي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص سيدنا أنس بن مالك وجماعة من الأنصار ومن بعدهم من التابعين كانوا يعتنون بصلاة ما بين المغرب والعشاء بالتطوع بالتنفل ما بين المغرب والعشاء كما جاء عن الأسود بن يزيد بن عثمان النهدي وابن أبي مليكة وسعيد بن جبير محمد بن المنقدر أبو حاتم سيدنا علي زين العابدين السجاد ابن الحسين رضي الله عنهم و جماعة ممن فمنهم شريح القاضي هذا حق سيدنا علي، فكان يعتني بالصلاة بين المغرب والعشاء، جماعة من التابعين وتابع التابعين فمن بعدهم يعتنون بالتنفل والتطوع والصلاة فيما بين المغرب والعشاء، وكان من الأوقات التي انتشر حرمتها بين أهل الملة والمسلمين في المشرق والمغرب، فخصصت لأنواع العبادة ولم يزالوا عليها، وحتى أصابت المسلمين الغفلات فضيعوا مثل هذا الوقت الشريف. وكان بعض البلدان من المسلمين لا تجد بين المغرب والعشاء إلا مشغولا بالعبادة والطاعة ما بين مسجد أو زاوية ونحو ذلك، ولا تجد من يضيع هذا الوقت. حتى قال الحبيب علوي بن شهاب: لو كان فرض في الشريعة فرض الله علينا عمارة ما بين العشاءين ما زاد على ما نحن بصدده. هكذا تعظيمهم لشعائر الله تعالى واحترامهم لهذا لهذا الوقت الشريف ما بين المغرب والعشاء. ولهذا كان يقول سيدنا الإمام العيدروس: الكنوز كل الكنوز في إحياء ما بين المغرب والعشاء. وبهذا جاء في سيرتي الأخيار أن أحد الصالحين في الهجرين كان يقول لأن يستقبلني أحد بشعلة من نار في وجهي أحب إلي من أن يكلمني بكلام الدنيا بين المغرب والعشاء. جاء في سيرتهم الحبيب علوي المشهور أنه كان له تجارة وكانوا فقدوا الكيس الذي فيه رأس الماء، أخذوا يبحثون عنه فلم يجدوه، ثم وجد أحد الأولاء قبيل المغرب، فجاء بعد المغرب وكلم أبا أننا وجدت الكيس، فقال: يا ولدي أفي هذا الوقت تكلمني بين المغرب والعشاء؟ ما عندك صبر حتى نصلي العشاء ونرجع البيت تكلمنا ولا ثاني يوم بين المغرب والعشاء؟ توثر هذا بخلو قلبك عن تعظيم ما بين المغرب والعشاء فأنت بلا أدب، نحتاج منك تهدي. وهو فرحان يظن أن والده سيفرح كثير بحصول المال وراح يكلمه بين المغرب والعشاء، فقال: وقد كانوا يعدون الأسفار تهدي، فقال: نسفرك ونغيبك من قدامنا من البلاد سنة. فسفروا سنة أدبا لأنه تكلم في الدنيا بين المغرب والعشاء، رجع بعد سنة وخلاص يعرف يحترم بين المغرب والعشاء خلاص. هكذا فتطور الناس إلى أن جعلوا الغفلات بين المغرب والعشاء، وأن يخرج أحد من المسجد إلى خارج المسجد ليتكلم مع صاحبه في كلام الدنيا وربما بالمعصية من الغيبة ونحوها بين المغرب والعشاء، ثم تطوروا لأن يفتحوا الدكاكين بين المغرب والعشاء، ثم تطوروا إلى أن يجعلوا تفرج على البرامج في التلفزيون غيره بين المغرب والعشاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقدوا الشعور بما ترتب على يد بدر البدور في إنزال الأوقات منزلها وإعطاء الساعات حقها، فالله يرد ما فات ويحيي ما مات. فالذي أخذ به في عدد الركعات الحنفية بين مروشين وست ركعات، وهذا أيضا هو الراجح من مذهب الحنابلة، في رواية عند الحنابلة أن أربع ركعات، وعند الحنابلة رواية ثالثة أنها 20 ركعة. فالست والأربع والعشرون روايات عند الحنابلة، والراجع عندهم ما مال إليه الحنفية من أنها 6 ركعات صلاة ما بين المغرب والعشاء. ورواية 20 جاء فيها عن صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الذي مال إليه الشافعي، وقالوا إن أقلها 2 ركعة وأكثرها 20 ركعة. وقال المالكية: لا، بين المغرب والعشاء الأولى تكون 6 ركعات ولكن لا حد لأكثرها، ما دام الوقت باقي صل 20 أو أكثر من 20. أيوة. فهذا ما يتعلق بهذا الوقت الشريف وقت ما بين العشاءين. لا إله إلا الله. يقول ابن حجر أن صلاة الأوابين لا تندرج في غيرها، وهي هذا الذين قالوا باعشين في البشرى الكريم وعن الرمل أنها تندرج. لا إله إلا الله. ويذكر أيضا فيما ذكره بعض المشهور في الفتاوى وغيره الصلاة في هذا الوقت بما يسمى صلاة الفردوس، وذكره الإمام الغزالي في الإحياء، من صلى بعد المغرب بجماعة ثم صلى بعد ركعتين لا يتكلم بشيء فيما بينهما من أمر الدنيا، يقرأ الأولى بتحت الكتاب وألف لام ميم إلى يشعرون 10 آيات، هذه لا يشعرون الثانية 10 آيات من أول البقرة، وآيتين من وسط البقرة وإلهكم إله واحد، وآية الكرسي وإلهكم إله واحد إلى قول لا يعقلون آيتين، ثم 15 من قل هو الله أحد في الركعة الأولى. في الركعة الثانية نقرأ الفاتحة وآية الكرسي والآية اللي بعدها الله إلى قوله خالدون ولله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر السورة، و15 منقول والله أحد. ويروى في الحديث المتكلم فيها عنها فضائل كثيرة كبيرة، واشتهرت عندهم بصلاة الفردوس أنها تورث صاحبها حلول الفردوس الأعلى. فهذه أيضا ركعتان تذكران فيما بين المغرب والعشاء للمتفرغ للعبادة يعتني بها. وفقنا الله وعمر أعمارنا وأوقاتنا بخير ما يقربنا إليه، ورزقنا حسن اغتنامها، ووفر حظنا من منن ومواهبه، وعاد علينا وعليكم عوائد صدق الإقبال عليه وعوائد الحج والعمرة والزيارة، وبسطنا بساط المغفرة، وتقبل منا ومن جميع المقبلين عليه ومتوجهين إليه وحجاج بيته وزائري نبيه صلى الله عليه وسلم والمعتمرين والباب المشاعر والشعائر وأرباب الطواف والوقوف والعكوف والقيام والركوع والسجود، وجعلنا وإياكم من وافر الحظ من مننه ورحمته وتجليه ومغفرته وعفوه وتجاوزه وصفحه العظيم، أثبتنا في أهل العفو التام وأهل المغفرة الكاملة وأهل التجاوز عن جميع الخطيئات، جعلنا ممن رعتهم عن عنايته في جميع الحالات، بلغنا فوق الأمنيات. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.